في عام 2027 ستقوم إحدى كبرى شركات الطاقة بتشغيل حاسوب خارق يولد حرارة تكفي لتدفئة مبنى كامل يضم 2500 شخص. وفي نفس الوقت تقريباً،
المختبرات البحثية تعكف على دمج خلايا دماغية حية حقيقية داخل شرائح السيليكون.
بالضبط، الخط الفاصل بين الآلة وعلم الأحياء لم يعد مجرد خط ضبابي، يعني يبدو أنه يتلاشى تماماً. أهلاً بكل عشاق التعلم في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد.
أهلاً بك. المصادر والتقارير التقنية الصادرة في مايو 2026 والتي نضعها تحت المجهر اليوم بصراحة ترسم صورة غير مألوفة أبداً لمستقبل التكنولوجيا.
فعلاً، نحن لم نعد نتحدث فقط عن تحديثات برمجية عادية أو معالجات أسرع، نحن نتحدث عن تحول جذري.
100%. من الحواسيب العملاقة المخصصة لشركات الطاقة إلى الروبوتات المجهرية التي تتحرك دون أي أكواد برمجية على الإطلاق،
وصولاً إلى شاشات الهواتف التي تتحول إلى مستشعرات بيولوجية دقيقة في جيوبنا. والهدف من تحليلنا المعمق اليوم هو تفكيك هذه التقارير لفهم هذا التقارب العجيب.
المسألة تتجاوز مجرد استعراض أحدث الابتكارات، صحيح؟
أكيد، إنها محاولة لفهم كيف تتدخل الطبيعة لحل أكبر أزمة تواجه ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية، وأقصد هنا أزمة استهلاك الطاقة اللامحدود.
عشان نفهم حجم هذه الأزمة، يكفي بس إننا ننظر إلى البنية التحتية التقليدية. نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية تتطلب مراكز بيانات تستهلك طاقة.
طاقة تعادل مدناً بأكملها.
بالضبط، تعادل استهلاك مدن بأكملها. الاعتماد المستمر على مضاعفة عدد الرقائق الإلكترونية لمعالجة البيانات وصل، نقدر نقول، إلى طريق مسدود.
مسدود فيزيائياً وبيئياً. وهذا الواقع يفسر التحرك الضخم جداً الذي رصدناه في التقارير من قبل شركة توتال إنرجيز الفرنسية.
استثمار هائل بصراحة.
تجاوز 100 مليون يورو بالتعاون مع ديل وإنفيديا لبناء حاسوب خارق أطلقوا عليه اسم بانجيا 5 في مركز أبحاثهم بفرنسا.
والمقرر تشغيله في 2027. قوة هذا الجهاز، تخيلي، تتضاعف 6 مرات مقارنة بالجيل السابق.
واو، 6 مرات. لكن المثير للاهتمام هنا ليس فقط حجم الجهاز، بل لماذا تقوم شركة طاقة ببناء بنيتها التحتية الخاصة للذكاء الاصطناعي بدلا من الاعتماد على الخدمات السحابية العامة؟
سؤال ممتاز. إذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل، نجد أن القرار يعود لسببين رئيسين، وهما جاذبية البيانات والأمن.
جاذبية البيانات؟ مصطلح مثير، ماذا يعني بالضبط في هذا السياق؟
شوف، شركات الطاقة تتعامل مع بيتابايتة من البيانات الزلزالية المعقدة جدا. نقل هذه الكميات الهائلة إلى السحابة العامة مكلف وبطيء للغاية. البيانات الضخمة لها جاذبية، تجعل من الأسهل جلب المعالجة إليها بدلا من نقلها.
منطقي جدا، بالإضافة طبعا إلى أن هذه البيانات تعتبر أسرارا صناعية شديدة الحساسية.
100%. وكما أشارت ناميتا شاه من الإدارة العليا للشركة، الذكاء الاصطناعي صار هو المحرك الاستراتيجي لتحول الطاقة.
يحتاجون لهذه القدرة لنمذجة طبقات الأرض بدقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في عملياتهم. ومهندسياً، جون جوسيف ياكز أشار إلى استخدام أحدث معالجات إنفيديا مع شبكات إنفيني باند.
وشبكات إنفيني باند هذه تلعب دوراً محورياً جداً. هي تتيح نقل البيانات بين آلاف المعالجات بزمن انتقال شبه معدوم،
مما يخلق بيئة حوسبة متوازية ضخمة. لكن النقطة الأبرز في التقرير هي الكفاءة. لقد قللوا استهلاك الطاقة بنسبة 40% لنفس مستوى الأداء.
ونظام التبريد أصبح يستهلك طاقة أقل ب5 مرات.
طيب، دعنا نفكك هذه الفكرة قليلاً. التقرير يقول إنهم يستخدمون الحرارة الناتجة لتدفئة مبنى يضم 2500 شخص. هذا مذهل.
استخدام التبريد السائل المباشر يزيل الحرارة من المكونات بكفاءة أعلى بكثير من تبريد الهواء المعتاد.
لكن رغم كل هذه الكفاءة، أليس هذا مجرد تحسين لنهج تقليدي يستهلك طاقة هائلة بطبيعته؟ كأننا نستبدل أسطولاً من الشاحنات الضخمة المستهلكة للوقود بأسطول هجين ذكي.
تحليل دقيق جدا. فعلا هذا يمثل أقصى درجات التحسين الممكنة للبنية التقليدية، لكنه يصطدم بحاجز فيزيائي نسميه عنق زجاجة فون يومان.
عنق زجاجة فون يومان، دعنا نبسط هذا المفهوم لكل من يتابعنا.
ببساطة، في الحواسيب الحالية البيانات تحفظ في الذاكرة بينما المعالجة تتم في المعالج، وعشان ننقل البيانات بينهم لازم تمر عبر نواقل.
ومع سرعة المعالجات اليوم، المعالج يقضي أغلب وقته ينتظر البيانات. الطاقة لا تهدر في التفكير، بل في نقل المعلومات ذهاباً وإياباً.
ملايين المرات في الثانية، بالضبط.
تخيل أنك تطبخ في مطبخ حيث الثلاجة في غرفة والموقد في غرفة أخرى بآخر الممر. الطباخ سريع جداً، لكنه يضطر للركض بين الغرفتين لنجلب كل مكون. الجهد يضيع في الركض، ليس في الطبخ.
تشبيه مثالي، وهذا ينقلنا للقفزة النوعية التي قدمها باحثو جامعات كامبريدج. لقد طوروا ما يسمى بالميموري ستور، أو المقاومة ذات الذاكرة.
وهذا يكسر قاعدة فون نيومان تماماً، أليس كذلك؟
كلياً. الميموري ستور يعالج البيانات ويخزنها في نفس المكان الجغرافي باستخدام نسخة معدلة من أكسيد الهافنيوم.
يعني المادة تغير مقاومتها الكهربائية وتحتفظ بها حتى بعد انقطاع التيار. تعمل كذاكرة ومعالج في نفس الوقت، تماماً كالعصبونات في أدمغتنا.
بالعودة لمثال المطبخ الخاص بك، هذا يعادل وضع كل المكونات وأدوات التقطيع والموقد على نفس الطاولة أمام الطباخ مباشرة.
واو! والأرقام تقول إن هذا يخفض استهلاك طاقة الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمعالجات مثل انفيديا A100.
تيار التبديل يبلغ جزءا من المليون مقارنة بالأجهزة التقليدية. هذا قد يوفر مليارات الدولارات لمراكز البيانات بحلول 2028 و2030.
إذا كانت محاكاة الدماغ عبر السيليكون توفر 70% من الطاقة، فماذا لو استخدمنا أجزاء من دماغ حقيقي؟
وهنا ندخل في منطقة تبدو أقرب للخيال.
مشروع 3D Mind من جامعة برينستون. التقرير يتحدث بحماس عن دمج 70,000 خلية عصبية حية داخل شبكة إلكترونية مرنة. لكن لحظة،
تفضلي.
خلايا دماغية حية في حاسوب؟ أليس هذا تجاوزاً لخطوط الخيال العلمي؟ وكيف يمكن لهذه الخلايا أن تعيش أساساً؟ وماذا عن الآثار الأخلاقية؟
أسئلة مشروعة جداً، وهي تتصدر الأسئلة الشائعة في التقرير. خليني أطمنك، هذه ليست خلايا مستخرجة من أدمغة بشرية.
إذن من أين جاءت؟
عصبية. وما يثير الإعجاب هنا هو الكفاءة. الباحث تيان مينغفو يؤكد أن الدماغ يستهلك جزءاً من المليون من طاقة الذكاء الاصطناعي الحالي.
جزء من المليون؟ لكن كيف أبقوها حية؟ المحاولات السابقة على أطباق زجاجية مسطحة كانت تفشل بسرعة لأن الأدمغة لا تنمو بشكل مسطح.
صحيح. الابتكار في 3D Mind هو بناء شبكة إلكترونية ثلاثية الأبعاد من مواد لينة تحاكي النسيج الطبيعي للدماغ. النظام استمر بشكل مستقر لستة أشهر.
ستة أشهر كاملة من الاستقرار لنسيج حي داخل شبكة إلكترونية. هذا مذهل. لكن في ماذا سيستخدمون هذا النظام؟ بالتأكيد ليس لخلق وعي صناعي.
أبداً، ليس للوعي. التطبيق الأهم حالياً هو تطوير الأدوية. تخيل إمكانية دراسة مرض الزهايمر على شبكة عصبية ثلاثية الأبعاد تقرأ الإشارات وتحفزها بدلاً من المحاكاة البرمجية.
دقة لا مثيل لها في اختبار الأدوية، لكن بلا شك التطور المستمر في هذا المجال سيستدعي أطراً أخلاقية جديدة مستقبلاً.
100%. نحن نفتح أبواباً لم نكن نتخيلها.
طيب، لقد رأينا كيف يستخدم الدماغ سواء بمحاكاته أو بخلاياه الحية لزيادة الذكاء التكنولوجي، ولكن هل الذكاء يتطلب دائماً دماغاً أو برمجيات معقدة؟
سؤال عميق، وأبحاث جامعة لايدن في هولندا تجيب بالنفي القاطع.
روبوتات مجهرية، أحجامها تتراوح بين نصف إلى 5 ميكرومترات فقط،
تطبع بتقنية البلمرة ثنائية الفوتون وتسبح بسرعة 7 ميكرومترات في الثانية.
والمثير للدهشة أنها تتنقل دون أي مستشعرات أو معالجات أو حتى سطر واحد من البرمجيات. كيف يعقل هذا؟
هي تعتمد على مجال كهربائي متردد في البيئة المحيطة،
يغير شكلها المادي باستمرار، مما يولد حركة الدفع. هذا يعرف بالذكاء المجسد أو الحوسبة المورفولوجية.
الذكاء المجسد، هذا يذكرني بالطائرة الورقية أو حتى المفتاح والقفل. المفتاح لا يمتلك عقلاً أو شريحة ليعرف كيف يفتح الباب، شكله الهندسي هو ذكاؤه.
تشبيه رائع جداً. التصميم الفيزيائي بحد ذاته يحل المشاكل الهندسية المعقدة.
وغياب المعالجات والبرمجيات يعني صفر أعطال برمجية.
بالضبط. تخيلي التطبيقات في الطب المستقبلي. كبسولات ذكية تحقن في مجرى الدم، تستجيب للمجالات الكيميائية لتوصيل الأدوية بدقة، أو روبوتات تنظف الجلطات.
بساطة تامة، تقلل التكلفة ونسبة الأعطال مقارنة بالروبوتات التقليدية المعقدة. طيب، بعد استكشاف الحواسيب الخارقة في فرنسا والرقائق العصبية والروبوتات المجهرية في المختبرات،
كيف يصل كل هذا التقارب بين الذكاء والبيولوجيا إلى أيدينا اليوم؟
هذا بالضبط ما أريد الوصول إليه. كيف ينعكس هذا على المستهلك العادي؟ تحديثات سامسونج الأخيرة تحمل الإجابة.
تقنيتان رئيسيتان هنا، واجهة One UI 8.25 المبنية على أندرويد 16، وشاشة سنسور OLED التي عرضت في لوس أنجلوس.
على الصعيد البرمجي، التحول نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل أو Agentic AI، يعني هواتفنا أصبحت وكلاء مستقلين.
لم تعد مجرد أداة تنفذ أوامر منفصلة، أنت تعطين هدفاً عاماً مثل حجز رحلة طيران، والنظام يبحث، يحجز ويجهز التذكيرات ذاتياً.
والجميل أن التقارير ذكرت أن سامسونج جلبت ميزات S26 القادمة لهواتف S24 و S25، لكن دمج التكنولوجيا بالبيولوجيا يظهر بوضوح في الشاشات.
شاشة سنسور OLED لم تعد مجرد واجهة للعرض، تم دمج الثنائيات الضوئية العضوية OBD في كامل مساحة الشاشة
لتقيس نبضات القلب وضغط الدم عبر الضوء المنعكس من الأصابع مجرد لمس الشاشة.
وكل هذا مع الحفاظ على دقة 500 بكسل في كل بوصة.
وتم تضمين تقنية Privacy Display لخصوصية البيانات الصحية في الأماكن العامة، وسطوع يصل ل3000 شمعة مع Flex Chroma Pixel. يعني هواتفنا أصبحت مستشعرات بيولوجية.
لكن من المهم التوضيح أن هذه التقنية لا تستبدل الأجهزة الطبية المعتمدة، هي أداة فحص مبكر حاسمة،
خصوصاً مع إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض التي تشير لارتفاع ضغط الدم كقاتل صامت لذا الكثيرين دون أعراض.
تحويل جهاز نستخدمه مئات المرات يومياً إلى أداة إنذار مبكر يمثل قمة التقارب الذي نتحدث عنه.
خلاصة استكشافنا اليوم مذهلة. رأينا كيف تسعى تكنولوجيا اليوم لحل أزمة الطاقة بتبني كفاءة الطبيعة عنا.
لقد أمضينا عقوداً في محاولة جعل أجهزة الكمبيوتر تفكر مثل البشر، لكن مع دمج الخلايا الحية في الرقائق وتدريب الخوارزميات لتتصرف كوكلاء مستقلين وقراءة الشاشات لنبضات قلوبنا في الوقت الفعلي،
السؤال يتغير تماماً.
فعلاً، السؤال لم يعد متى ستلحق التكنولوجيا بالطبيعة، بل السؤال هو عندما تصبح تكنولوجيانا بيولوجية بالكامل وتصبح أجسادنا جزءاً من الشبكة الرقمية، أين ينتهي الجهاز وأين يبدأ الإنسان؟
فكرة تترك الكثير للتأمل. شكراً لكل من رافقنا في هذه الرحلة التحليلية الممتعة. استمروا في طرح الأسئلة وابقوا فضوليين دائماً. إلى اللقاء.